الحج مناسك وشعائر تحتاج إلى قلب حاضر، قلب قد أخلص نيته صدقا في الباطن والظاهر، لا رفث ولا ثم فسوق وجدال في البيت الطاهر، والنفقة من مال طيب ما دمت إلى ربك سائر. الحج سبيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا بكم أنتم يا عسكر الرايحين وزهر البساتين في حلقة جديدة من برنامجكم مسائل مع صاحب الفضيلة يا شيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم ومرحبا بالأخوة المشاهدين.
الله يبارك فيك شيخنا الكريم، ومع بعض المسائل استكمالا لها. الآن بعد الساعة يأتي الحلق، صفته المشروعة مع بيان بعض أخطائه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالحلق يكون بعد الطواف والسعي بالنسبة للمعتمر، وأيضا بالنسبة للحاج يكون بعد رمي جمرة العقبة والذبح والنحر، وهذا على سبيل الأفضلية كما سيأتي. الحلق، عندما نقول الحلق، الله تعالى قال محلقين ومقصرين، فالحلق معناه استئصال جميع الشعر
بالموس
ونحوه، بالموس أو ما كان في معنى الموس.
الآن المكائن تأخذ حكم الموس،
لكن نعم، لا بد من استئصال جميع الشعر. أما التقصير فهو يكون بقص الشعر من غير استئصال لجميع الشعر، وعلى ذلك فالحلق بالموس يعتبر حلقا، لكن بالمكينة يعتبر تقصيرا ولو كان
قريبا من
رقم صفر، حتى لو كان برقم صفر، لأنه لو حلق حتى بوضع المكينة على رقم صفر يبقى أجزاء من الشعر،
صحيح،
ليس كالحلق، ويعتبر تقصيرا. فالحلق أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة، ومن أراد أن يكون حجه مبرورا فليحرص على الاتيان بالسنن فضلا عن الواجبات. أنا أعجب يعني بعض الناس يأتي للبيت الحرام، وربما أتى من بلاد بعيدة ويبتغي من الله فضلا ورضوانا، عندما يأتي مسألة الحلق والتقصير تجد أنه ما يحلق رأسه، يقصر،
يتردد.
لماذا؟ وأنت تعلم بأن الحلق أفضل من التقصير وأعظم أجرا وثوابا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين، قال في الرابعة والمقصرين. لكن التقصير يجزئ، التقصير يجزئ، التقصير، لكن التقصير هنا إنما يجزئ إذا كان شاملا لجميع الشعر.
نعم،
ولذلك الأفضل أن يكون بالمكينة حتى يضمن أنه شمل جميع الشعر، لكن مع ذلك لو أنه قصر بالمقص وشمل جميع الشعر فلا بأس.
نعم، لكن تجد أحيانا بعض الشباب واحد ماسك صاحبه أو جالسين على جنب ويأخذ له بالمقص شعرة من هنا وشعرة من هنا وشعرة من هنا، هل هذا يعتبر
هذا لا يعتبر تقصيرا بالمعنى المشروع ولا يجزئ، وهذا من الأخطاء الشائعة،
وباقي على إحرامه.
نعم، هذا من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس، تجد أنه في العمرة أو في الحج يأخذ من هنا شعرتين ومن هنا شعرتين ثم يتحلل، هذا ليس تقصيرا. ولهذا أنبه الإخوة الحجاج إلى هذه القضية، أقول الأفضل الحلق، لكن من أراد أن يقصر فلا بد أن يعم جميع شعر رأسه.
نعم. بالنسبة للمرأة التي تأخذ قيد أنملة، لكن لو كان شعرها طبقات، يعني في هي يعني يكون غير مرتب، فهل تأخذ من كل طبقة أم يكفي الطبقة الأخيرة؟
المرأة تجمع شعرها وتأخذ طرف الشعر بقدر أنملة، يعني بقدر رأس الأصبع، وإذا كان شعره على طبقات فتجمع شعرها على شكل ضفائر. تجمع هذه الجهة وتأخذ طرفها، وتجمع هذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة،
حتى تأخذ من كل،
حتى تأخذ من جميع الشعر وتأخذ من أطرافه فقط، ويكفي هذا.
نعم، كذلك الآن شيخنا تريد مسألة في أنواع الطواف.
نعم،
ما أنواع
الطواف؟ إما أن يكون طواف عمرة، وأيضا هذا يكون في التمتع، فإن التمتع معناه أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، أو يكون الطواف طواف قدوم وهذا يكون في الإفراد والقران، وطواف القدوم مستحب وليس واجبا. فلو أن القارن أو المفرد أتى إلى منى مباشرة ولم يطف طواف القدوم فلا شيء عليه، فطواف القدوم مستحب، طواف العمرة ركن.
نعم.
هناك طواف الإفاضة وهو من أعظم أركان الحج، وهو المذكور في قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال أهل العلم المراد بالطواف في الآية هو طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. وهناك طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج على غير أهل مكة ومن كان في حكمهم، إلا أنه يسقط عن الحائض والنفساء.
من تقصد من كان في حكمهم أهل مكة؟
يعني من كانت قريبة من مكة، من كان قريبا من مكة يعني المناطق القريبة من مكة، هذه هؤلاء ليس عليهم طواف وداع.
في حدود كم بالكيلو يعني؟
تحد بالعرف.
بالعرف.
بالعرف، ليس هناك تحديد بالمسافة.
نعم.
فهذه أنواع الأطوافين. إذن عندنا طواف عمرة، عندنا طواف قدوم، طواف عمرة هذا ركن، طواف قدوم مستحب، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، طواف الوداع واجب. فهذه أنواع الأطوفة، وله أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج ويجزئ عن طواف الوداع.
نعم. نعم. بالنسبة لطواف الإفاضة بما أنه بهذه المثابة وهذه الأهمية، الآن من يأتي من الآفاق يعني من خارج هذه البلاد من الرجال ومن النساء له رفقة سيذهب معهم، خصوصا المرأة قد يأتي عليها العذر وهي لم تطف طواف الإفاضة، ماذا تفعل في هذه الحال؟
المرأة إذا أتاها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة فلا بد أن تنتظر حتى تطهر، هذا هو الأصل.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضت قال: أحابستنا هي؟ قيل: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن.
نعم.
قول أحابستنا هي دليل على أن المرأة الحائض في الأصل أنها تنتظر حتى تطهر وتحبس محرمها معها.
نعم.
هذا هو الأصل، ولكن أحيانا قد لا تنتظر الرفقة هذه المرأة، امرأة أتت مع حملة من حملات الحج، مع قافلة، مع شركة، مع مؤسسة، فهي بين أمرين: إما أن تطوف وهي حائض، وإما أن تغادر بدون طواف الإفاضة وقد أخلت بركن من أركان الحج. هذه المسألة أول ما عرضت بهذا التصوير وهذا الحرج في عهد ابن العباس بن تيمية رحمه الله، وتحرج من الفتية فيها، ثم أفتى في حدود ضيقة جدا بأنها إذا كانت بين أمرين: إما أن تطوف طواف الإفاضة أو أنها تسافر إلى بلدها بدون طواف الإفاضة، أنها تتحفظ وتطوف طواف الإفاضة، وأن هذا خير من ألا تطوف. لكن هذه الفتوى من ابن تيمية إنما تطبق في حدود ضيقة جدا، وعندي أنه في الوقت الحاضر لا تطبق مطلقا. لماذا؟ لأنه في الوقت الحاضر بإمكان المرأة التي أتاها الحيض أن تأخذ إبرة لرفع الحيض ويرتفع ثم تغتسل وتطوف، وهذا قد ذكرته لإحدى النساء، يعني كنت مع المشايخ المفتين في الحج وأتتني امرأة مع زوجها وقالت إنهم قد أتاها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة وأن رفقتهم لن تنتظرها.
نعم، خصوصا تكون طائرة وخارج البلاد.
نعم. فاقترحت عليهم هذا المقترح، قلت لهذه المرأة مع زوجها: اذهبا إلى مستوصف أو مستشفى وأخذا هذه الإبرة، وهذه الإبرة عند الأطباء إذا أخذت مرة واحدة ما تضر، تضر لو أكثر منها أو أخذت مرارا أو باستمرار. فذهبت هذه المرأة وأخذت هذه الإبرة، فارتفع حيضها
واغتسلت
وطافت طواف الإفاضة، وأتت هي وزوجها في اليوم الثاني تشكران.
نعم.
تقول: الحمد لله،
الحمد
وجدنا
لله
مخرجا متيسرا من غير حرج، يعني من غير أن نقع في الحرج أو نحرج أنفسنا.
نعم.
فهذا هذا هذا المخرج الحقيقة، حتى أنبه له المشايخ المفتين، لأنهم ربما يعني بعض الإخوة يغفل عن هذا المخرج، وربما يفتي بفتوى ابن تيمية، وفتوى ابن تيمية إنما تنطبق في حدود ضيقة جدا. ومع وجود هذا الحل لا نحتاج لفتوى ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع.
هل ممكن كل امرأة تأخذ هذه الإبرة يعني حتى لو كانت من داخل هذه البلاد؟
نعم ممكن،
مدام أنه
نعم ممكن لا حرج في هذا. لكن هناك حل آخر، وهو أن هذه المرأة تؤجل طواف الإفاضة وتعود لبلدها، فإذا طهرت رجعت وآتت بطواف الإفاضة،
لكن تبقى على
تبقى لم تتحلل التحلل الكامل.
نعم.
يعني لا يقربها زوجها. هذا ممكن في البلدان القريبة مثلا، من كان داخل المملكة أو دول الخليج ممكن يقال لهم اذهب إلى بلدك، فإذا طهرت المرأة ترجع وتطوف طواف الإفاضة. فهذا أحد المخارج أيضا. والمخرج الآخر هو الانتظار، أنها تنتظر إذا تيسر هذا.
نعم.
أما الأخذ فتوى ابن تيمية أرى أنها لا يؤخذ بها إلا عند الضرورة القصوى وعند عدم وجود أي حل آخر.
نعم. من لم تطف الإفاضة وأتاها زوجها فسد حجها؟
من لم تطف الإفاضة وأتاها زوجها فهذه هي قد حلت التحلل الأول، قد حل، ما دام قد حلت التحلل الأول فإن الحج لا يفسد.
نعم.
لكن يجب عليها الفدية في هذا. بقي إذا حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع، فهنا يسقط عنها طواف الوداع.
نعم.
طيب إذا حاضت قبل الحج مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفها بالبيت. فإذا أدركها يوم عرفة قبل أن تأتي بعمرة وهي مثلا متمتعة، فإنها تقلب التمتع إلى قران كما فعلت عائشة. عائشة رضي الله عنها أتاها الحيض و دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فعرف عليه الصلاة والسلام بفراسته، عرف أنها قد حاضت، قال لعلك نفستي يعني حفظتي، قالت نعم، قال مواسيا لها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. بقيت عائشة رضي الله عنها حتى أتى يوم عرفة ولم تطهر وهي متمتعة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقلب التمتع إلى قران، فقلبت التمتع إلى قران. فإذا الحائض لا تخلو من أحوال، الحالة الأولى أنها تكون متمتعة ولا تأتي ولم تأتي بالعمرة بعد، وهنا تنتظر حتى تطهر، فإن أتاها يوم عرفة قبل أن تطهر تقلب التمتع إلى قران كما فعلت عائشة. الحالة الثانية أن يأتيها الحيض بعدما أتت بالعمرة وقبل طواف الإفاضة، فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، وذكرنا من خارج لهذه المسألة. الحالة الثالثة أن يأتيها الحيض بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع فيسقط عنها طواف الوداع.
نعم. من أجل أو أخر طواف الإفاضة إلى الوداع هل ينويهما معا؟
من أخر طواف الإفاضة إلى الوداع ينوي طواف الإفاضة ويكفي عن الوداع، وإن نواهما معا أجزأ أيضا. لكن يكثر السؤال عن ماذا إذا لو نوى طواف الوداع ناسيا أن ينوي طواف الإفاضة،
هل يجزئ؟
هل يجزئ أم لا؟ يعني رجل أجل طواف الإفاضة ثم في آخر أعمال الحج طاف ناوي أنه طواف وداع، فهل يجزئه عن طواف الإفاضة؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء. فمن الفقهاء من قال لا يجزئه، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة، وقالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والقول الثاني أنه يجزئه، قالوا لأن نية الحج العامة تكفي ولا يشترط أن ينوي نية خاصة لكل فعل من أفعال الحج. فأرأيت مثلا الصلاة تنوي أنك تصلي، لكن هل يلزمك أن تنوي نية خاصة للركوع، نية خاصة للسجود، نية خاصة للجلوس؟
كلها الصلاة.
نعم كلها تكفيها النية العامة للصلاة.
نعم.
فقالوا أن نية الحج العامة تكفي، وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم، أن نية الحج تكفي، وحتى لو نوى طواف الوداع فإنه يكفيه عن طواف الإفاضة.
نعم. من كانت حائضا وبقيت تنتظر لنفرض هذا، تقول أقدم السعي وإذا طهرت سأطوف، تقديم السعي على الطواف،
تقديم السعي على الطواف إذا لم يسبق هذا السعي طواف مشروع فإنه لا يصح. وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه يشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف مشروع. فلو أن المرأة مثلا كانت قارنة أو مفردة وهي حائض، وقلنا إن الحائض ممنوعة من الطواف وليست ممنوعة من السعي، وقامت وسعت، نقول سعيها غير صحيح لأنه لم يسبقه طواف مشروع. فيشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف مشروع.
نعم. بالنسبة شيخنا لطواف الوداع، يخرج غير أهل مكة والقريبين من محيط مكة يخرجون من حدود الحرم، يجب ذلك من طاف الوداع؟
نعم، من غير أهل مكة.
نعم
نعم، يخرجون من حدود مكة ومن حدود الحرم.
نعم.
فإذا مثلا الحاج فرغ من أعمال النسك ثم طاف طواف الوداع خرج من مكة، فهنا قد انقضى الحج بالنسبة له، فلو أنه رجع ودخل مكة لم يضره، لأن نعم الحج انتهى.
نعم.
الحج بالنسبة له انتهى وانقضى.
لكن لو طاف الوداع وبقي لغير عذر،
لو طاف الوداع وبقي لغير عذر فيلزمه أن يعيد طواف الوداع مرة أخرى.
نعم.
لأنه يجب أن يكون آخر عهده بالبيت.
نعم. لكن من بقيت له يعني طاف الوداع وهناك رفقة ينتظرها أو حضرت الصلاة، هذا الفاصل القصير،
هذا الفاصل القصير لا يضر، مثل هذا الفاصل القصير لا يضر، لو أنه انتظر حتى لو انتظر ساعات لأجل رفقة.
نعم. أحيانا الحافلة تأخذهم إلى المطار.
نعم. أو لعذر أو لزحام الطريق أو نحو ذلك، هذا لا يضر لأنه بغير اختياره. أو كان الفاصل قصيرا، مثلا مدة نصف ساعة ساعة، ذهب ليشتري حواجز له واحد من السوق أو نحو ذلك، فلا حرج.
لكن يجب الخروج من حدود الحرم 45 كيلو
أو حدود مكة، مكة كلها
حدود. نعم. كذلك هنا في يرد في يعني لمن طاف الوداع وبقيت يعني هذه الرفقة، يعني الحبس بأعذار أخرى كمرض وغيره، هذا يجب عليه أن يعيده؟ يعني من طاف الوداع ثم يعني جاءه عذر حبسه.
نعم. إذا كان بغير اختياره لا يلزم أن يعيده.
نعم.
إذا كان بغير اختياره لا يلزم أن يعيده، لكن إذا كان باختياره فإنه يلزمه أن يعيده.
نعم. نعم. ومن الأخطاء التي تقع عند بعض الحجاج أنه إذا طاف الوداع وحضر وقت صلاة يبقى في حافلته يقول أصلي إذا مشيت حتى يكون آخر عهدي بالبيت.
نعم. هو يفترض أنه يصلي لأنه يعني الصلاة لا تعتبر فاصلا طويلا، ولذلك حتى لو كان يطوف وأقيمت الصلاة فيقطع الطواف ويصلي صلاة الفريضة ثم يكمل الطواف، وهكذا أيضا بالنسبة للسعي.
نعم. ذكرتم شيخنا في كثير من مسائل الطواف والسعي الأذكار والأدعية وأشياء ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أخل بها؟ هل أخل بالحج المبرور؟
لا يكون أخل بالحج المبرور، المهم أن يأتي بالطواف، يطوف بالكعبة سبعة أشواط ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. وأما الأدعية والأذكار فإنها من السنن ومن المستحبات، لكن ينبغي أن يحرص عليها المسلم، ينبغي أن يستحضر المسلم أن هذه عبادة لله عز وجل، وأن يحرص على أن يشغل جميع الوقت في الدعاء ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نلاحظ مع الأسف أن بعض الناس في أثناء الطواف وأثناء السعي أنهم يتشاغلون بأمور يعني غير ضرورية، غير ضرورية، يعني لدرجة أن بعضهم يكلم الجوال، يكلم الجوال وهو يطوف، وبعضهم يوصف للناس وهو يطوف، وبعضهم تجد أنه في سواليف وأحاديث جانبية مع من بجانبه أثناء الطواف.
نعم.
فينبغي أن يستحضر المسلم أن هذه عبادة، ويستحضر المسلم عظمة المكان والزمان الذي هو فيه، ويحرص على الإتيان بهذه العبادة كما أمر الله عز وجل. فهو الآن عندما يطوف بالبيت، يطوف ببيت الله عز وجل وفي أطهر بقعة وفي عبادة لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يستحضر هذه المعاني ويشغل جميع الوقت بالدعاء وبالذكر. وأما أن ما نراه من بعض الناس الحقيقة أن هذا ربما يخل بالحج المبرور، يعني بعض الناس في أحاديث وضحك و سواليف، وربما بعضهم يكلم بالهاتف الجوال أثناء الطواف، وأسوأ من ذلك من يعني يقع في أمر محرم كالتحرش مثلا بالنساء أثناء الطواف، لأنه أحيانا مع الزحام يكون الرجال والنساء يكونون قريبين من بعض، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في هذا. نعم.
نعم. مسألة أخيرة، العربات سواء لما كان له عذر أو ليس له عذر، يعني هل ركوب هذه العربات سواء في السعي أو في الطواف تنقص أجر الحاج أو المعتمر؟
أما من كان له عذر فإنه يطوف بالعربة ويسعى بالعربة ولا ينقص هذا من أجره شيئا، لأنه معذور بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
صلى الله عليه وسلم
طاف ماشيا، لكن الناس اجتمعوا عليه وغشاه الناس، فأمر ببعيره فركب بعيره وأكمل الطواف على بعيره، إن الناس قد غشوه. فدل هذا على أنه لا بأس بأن يطوف الإنسان راكبا. أم سلمة اشتكت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف على بعيرها خلف الناس. أما كونه يطوف على العربة من غير عذر هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح جوازه لأنه ليس هناك دليل يدل على المنع، لكنه خلاف الأفضل وخلاف الأكمل، ربما يؤثر أيضا في الحج المبرور، لأن الحج المبرور ما أتى به صاحبه على الوجه الأكمل وأتى فيه بجميع السنة.
يعني يستدل بركوب النبي صلى الله عليه وسلم،
النبي عليه الصلاة والسلام ركبه معذورا لأن الناس قد غشوه، لأنه عليه الصلاة والسلام حج مع قرابة 100,000
صلى الله عليه وسلم،
كل يريد أن يتأسى به، كل يريد أن ينظر إليه
ويقترب منه،
وأحاط الناس به واقتربوا منه، ما استطاع أن يكمل وهو عليه الصلاة والسلام معذورا. ونحن مع هذا لا نقول إنه لا يجوز أن 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 يركب. أن يركب العربة، يجوز على القول الراجح لكنه خلاف الأفضل.
نعم، رفع الله مقامك شيخنا وأشكرك في ختام هذا اللقاء.
بارك الله فيك وشكرا لكم وللإخوة المشاهدين.
الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. بعد شكر الله عز وجل، كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا رفث ولا ثم فسوق، وجدال في البيت الطاهر، والنفقة من مال طيب، ما دمت إلى ربك سائر. الحج سبيل للجنة، والمسلم هو ذاك العابر. الحج سبيل للجنة، والمسلم هو ذاك العابر.